الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام ولا يزال في قاعدة اللطف، ووصل بنا الحديث إلى الجهة الخامسة، وهي في معنى اللطف لغة، وبيان إطلاقاته على الباري تبارك وتعالى. اللطف في اللغة تارة من باب لطف بالفاتح على وزن نصر، وهي بمعنى الرفق، وتارة من باب لطف بالضم على وزن كرم، وهي بمعنى الدقة والصغر، وأيضا بمعنى الرفق. والاسم فيهما واحد وهو اللطيف. يقول ابن منظور في لسان العرب: يقال لطف به وله بالفتح لطف لطفا إذا رفق به، فأما لطف بالضم يلطف فمعناها صغر ودق. فاللطيف في اللغة إما من الرفق وإما من الصغر والدقة. وقد أطلقت الآيات والروايات اللطيف على الباري تبارك وتعالى، فإن من أسمائه اللطيف ومن صفاته اللطف أو اللطف.
لا ثانية صور
يأتي إن شاء الله بيان ذلك. أطلق اسم اللطيف في الآيات والروايات على الباري تبارك وتعالى، وأريد منه عدة معاني، بعضها من اللطف بمعنى الرفق، وبعضها من اللطف بمعنى الدقة. المعنى الأول: اللطيف بمعنى العالم بدقائق الأمور. يقول تبارك وتعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ويقول عز وجل: يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. أن يعلم هذه الدقيقة ويحيط بها. وفي رواية عن الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه يقول: سميناه لطيفا لعلمه بالشيء اللطيف مثل البعوضة وأخفى من ذلك. ويقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: إن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه ما العباد مقترفون في ليلهم ونهارهم، لطف بهم خبرا، أي أحاط بدقائق أفعالهم، سواء كانت تلك الأفعال أفعالا جوارحية أو كانت أفعالا جوارحية. فلا يخفى أن إطلاق اللطيف بهذا المعنى مأخوذ من اللطف بالضم بمعنى الدقة، وإطلاقه على الله تبارك وتعالى من وصف الشيء بحال متعلقة. الدقة ليست في علم الله تبارك وتعالى، الدقيق في اللغة بمعنى الصغير، وعلم الله تبارك وتعالى ليس صغيرا، وذاته تبارك وتعالى ليست صغير. الصغير هو المعلوم، الباري تبارك وتعالى يحيط بالأشياء الصغيرة والعظيمة، الدقيقة والكثيفة، فالوصف حقيقة للمعلوم. وأطلق على العلم بحال متعلقه باعتبار أنه متعلق بهذا الدقيق، ولأن العلم عين الذات أطلق اللطيف بهذا المعنى على الذات فقيل لطيف خبير، فهذا وصف للشيء بحال متعلقه لا بحال نفسه. واضح؟ نعم، فالذات تكون هي اللطيفة، الذات هي المحيط بهذا الإطلاق الذي في الواقع لا تتصف به الذات على نحو الحقيقة، وإنما على نحو المجاز بلحاظ أنها تتعلق بالأمر الدقيق. ولهذا يقول الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه في الرواية التي تلوناها عليكم: سميناه لطيفا لعلمه بالشيء اللطيف، فهو في ذاته تبارك وتعالى ليس لطيفا بمعنى صغير دقيق، في علمه ليس لطيفا بمعنى صغير دقيق. نعم، المعلوم لأنه دقيق وصفنا العلم المتعلق به بالدقة بهذا المعنى، فهذا وصف للشيء بحال متعلق ليس وصفا حقيقيا وإنما وصفا مجازيا.
لطيف العالم
باللطائف،
يعني أطلقنا عليه. نعم،
لطيف العالم باللطائف،
مو يعني منشأ تسكين
الله. نعم، هي يعني المقصود يعني أطلق على الله تبارك وتعالى. الإمام في مقام بيان واجه تسميته بإن الله لطيف خبير، يقول الوجه هو هذا أنه يعلم بالأمر الدقيق. المعنى الثاني المجرد عن الجسماني،
مثل ما نقول عالم دقيق محقق،
يعني يعلم بالدقائق،
يعني يعلم بالدقائق.
المعنى الثاني المجرد عن الجسماني، أطلق اللطيف على الله تبارك وتعالى بمعنى المنزه والمجرد عن الجسماني، يقول تبارك وتعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، أي وهو المجرد عن الجسمانية، ولهذا تجري عليه أحكام التجرد ومنها عدم قابلية الإبصار. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وفي دعاء الجوشن: يا لطيفا لا يرام. يقول الحكيم السبزوال رحمة الله تعالى عليه في شرح الأسماء: من اللطافة والرام القاص، أي لا يمكن أن يقصد كنه ذاته لأنه مجرد عن التعينات محيط بها وسهام القاص لا تقع إلا عليها. لطيف لا يرام أي منزه عن المادة، منزه عن الحال، ولأنه كذلك لا يمكن أن يرام أي لا يمكن أن يقصد، لا يمكن أن يحاط بكل ذاته. وإطلاق اللطيف على الذات بهذا المعنى من إطلاق الملزوم وإرادة اللازم، فإن اللطيف بمعنى الدقيق هو الشيء الصغير الذي لصغره لازم وهو أنه لا يدرك. الشيء الكبير كالجبل لضخمه يدرك، وأما الشيء الصغير كالذرة لدقتها وصغرها لا تدرك. الباري تبارك وتعالى يقال له لطيف ويقصد من لطيف لازم الصغر لا نفس الصغر، فهو تبارك وتعالى لكمال ذاته وتمام كماله وتجرده المطلق لا يقبل الإدراك، كما أن الشيء الصغير الدقيق جدا لا يقبل الإدراك. فهنا أطلقت كلمة اللطيف بمعنى الدقة وقصد اللازم ولم يقصد الملزوم، نظير ما يقوله العلامة رحمة الله تعالى عليه في العلامة الطبطبائي في معنى إرادة الله عز وجل وعطفه ورحمته ونحو ذلك. يقول هنا المقصود ليس المعنى الذي وضعت له كلمة الإرادة، وإنما المقصود شيء ملازم. نحن في الفاعل بالقاص نجد أنه لا يفعل إلا بعد أن يقصد، فقصده هو المؤثر في صدور الفعل منه. فعندنا ملزوم وهو القاص، وعندنا لازم وهو الفعل. إذا قلنا الله مريد، مرادنا يعني له فعل متحقق، الإرادة صفته فعل، له فعل متحقق، كما أن القاصد في الإنسان الفاعل بالقاص له فعل بعد قصدي. فنحن نطلق الإرادة ولا نقصد نفس الملزوم المعنى الذي وضعت له كلمة الإرادة، وإنما نقصد ماذا؟ اللازم، وهو ترتب الأثر. كذلك في المقام، الباري تبارك وتعالى ليس صغيراً ولأنه صغير لا يدرك، بل هو عظيم ولأنه عظيم لا يدرك. فإذا قلنا لطيف لا نقصد الملزوم في اللطيف الذي يلزمه عدم الإدراك، وإنما نقصد نفس اللازم وهو عدم الإدراك. فنطلق لطيف ونقصد لا يدرك، لا يحاط بكلام. فهذا إطلاق للملزوم وإرادة
اللازم.
خب، ووصف الله تبارك وتعالى باللطف بهذا المعنى أو تسميته باللطيف المأخوذ من هذا المعنى منتزع من ذاته تبارك وتعالى، كما في الإطلاق الأول. في الإطلاق الأول لطيفون بمعنى أنه عالم بالدقائق، اللطيف هنا اسم منتزع من الذات المتعينة بصفة ذاتية وهي صفة العلم والإحاطة بدقائق الأمور، فيرجع اسم اللطيف إلى صفة ذاتية. كذلك أيضا اللطيف بهذا المعنى، فإن اللطيف بهذا المعنى منتزع من كون الذات ليست كغيرها من الذوات المحدودة، منتزع من صفة سلبية وهي أن الذات ليست جسماً، ليست لها حد، ليست محدودة بحد معين، ولهذا لا تدرك. فيكون اللطيف بهذا الاسم أيضاً ماذا؟ منتزع من صفة ذاتية ولكنها صفة ذاتية سلبية، وبهذا يرجع اللطيف بهذا المعنى إلى صفة جلالية لا إلى صفة جمالية كمالية كاللطيف بالمعنى الأول. ولهذا يقول الفخر الرازي في كتابه شرح الأسماء: فوصفه تعالى بأنه لطيف بمعنى فوصفه تعالى بأنه لطيف بمعنى أنه غير محسوس، وكونه لطيفا بهذا الاعتبار يكون من صفات التنزيه، اي من صفات الجلال.
هذا صار معنى الدقه والرقه والغير محسوس.
لا، هذا ماخذ من الدقه ايضا، ايضا هذا ماخذ من الدقه، ولكن نطلق لفظ اللطف الموضوع للدقة ولا نقصد نفس الدقة التي هي الملزوم، وإنما نقصد
اللازم.
ولكن ما أساسها مأخوذ من أين؟ من أحد معني اللطف وهو الدقة، ليس معنى ثالث في عرضهما، بل هو مأخوذ من؟
يعني
كالمعنى السابق، ليس معنى ثالث. اللطيف ليس بمعنى العالم، واللطف ليس بمعنى الدقيق بحسب الوضع اللغوي، ولكن حيث أن العالم يحيط بدقائق الأمور.
هذا أكد على العلم عدم السيارات في عند البيوت أو الجرة أو لا.
بارك الله فيك، بارك الله
فيك. بس الدنيا الطلبة
فاللطف ليس بمعنى العلم بحسب المعنى اللغوي، واللطيف ليس بمعنى العالم، ولكن لمناسبة بين معنى اللطف وبين العالم فيما إذا كان العالم محيطا بدقائق الأمور أطلق على العالم اللطف. فهذا ليس معنى في عرضه، وإنما هو معنى في طوله. كذلك هذا المعنى
غير محسوس،
غير المحسوس. غير المدرك الذي لا يقبل الإحاطة. ليس معنى في عرض هذه المعاني بحسب اللغة
الآن بحسب اللازم بنفس الدرجة،
وإنما هو معنى مأخوذ منه. ليس المقصود من اللطيف لا يدرك، المقصود من اللطيف الدقيق الصغير، ولكن حيث أن الصغير لا يدرك فلمناسبة مناسبة اللازم والملزوم صح أن يطلق على الباري تبارك وتعالى إطلاقا كنائيا أنه لطيف. هذا ليس إطلاق حقيقي، إطلاق كنائي، إطلاق ملزوم وإرادة اللازم لوجود علاقة عرفية بين اللازم والملزوم. صح أن يكون الملزوم عنوانا يحكى به اللازم وهو عدم الإدراك، عدم قابلية الإدراك.
ولماذا لا يقال العكس؟ أن في اللغة أريد من اللطيف أو من النطق بمعنى من المعاني الغير مدرك، ولأن المصداق المتعارف هو الصغير فصار يطلق على الصغير.
أنتم ابحثوا فيه كتب اللغة وفي الاستعمالات العرفية الفصيحة، إذا استطعتم أن تثبتوا هذا المعنى فبها ولا
أحد. ما أتوقعش.
الباب مفتوح.
الله ما.
علماء اللغة يقولون لها معنيان. نعم تستعمل هذه الكلمة في غير هذين المعنيين لمناسبة بين المعنى الجديد وأحد هذين
المعنى.
كلامك، أنا لا أقول كلامك غير صحيح، أنا أقول كلامك محتمل، ولكن هذا يحتاج إلى إثبات، يحتاج إلى بحث، تتبع واستقراء كلمات العرب الفصيحة من شعر وخطابها وخطب ومحاضرات والنصوص الدينية، نصوص القرآن الكريم وروايات أهل البيت، ثم ملاحظة كلمات علماء اللغة، لأن علماء اللغة ليس بالضرورة ينصون على المعنى الواضح. علماء اللغة يذكرون المعاني الاستعمالية، والاستعمال أعم من الحقيقة، أعم من أن يكون حقيقة أو مجاز ونحو ذلك. وعليه فلا بد وان نستفرغ الواسع بالملاحظه مجموع هذه الامور والتامل فيها مع اضافه الوجدان اللغوي عند كل واحد منا، ثم نستنتج النتيجه. هل كلمه اللوت موضوعه لخصوص هذين المعنيين، او موضوعه لمعنى واحد جامع لهذين المعنيين، او موضوعه نحو الاشتراك لاربع معاني، خمس، اكثر، اقل؟ هذا يحتاج الى بحث وتتبع. انا ما صار عندي مجال لان هذه المساله ليست مهمه. انا الذي يهمني فيها، يهمني إن شاء الله كما سوف تعلمون من استعراض المعنى اللغوي واستعراض هذه المعاني، أن أبحث هذه النقطة، وهي أن اللطف الاصطلاحي مأخوذ من أي معنى؟ هل مأخوذ من اللطف بهذا المعنى، أو اللطف بهذا المعنى، أو اللطف بهذا المعنى؟ ثم هل هو مأخوذ من اللطف اللغوي أو لا؟ مأخوذ من اللطف الذي استعمل في الروايات وأطلق على الله ولو بمعنى يرجع إلى أحد المعنيين اللغويين، وأي معنى هو ذاك؟ هذا الذي يهمنا فقط من استعراض كل مع ما فيه طبعا من الفوائد ترتبط بشرح اسم الله تبارك وتعالى اللطيف. هذا يصلح موضوع لكم إن شاء الله في ليلة من الليالي تقرأونه في على منبر سيد الشهداء. خطاب يعني تقدر تأخذ منها. خب يقول الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه: وأما اللطيف فليس على قلة وصغر، ولكن ذلك على النفاذ في الأشياء والامتناع من أن يدرك. لطف الله تبارك وتعالى عن أن يدرك بحد أو يحد بوصفه. معنى لطيف أنه لا يدرك لا يحال. خب هذا هو المعنى الثاني. المعنى الثالث أطلق اللطيف بمعنى المحسن ذي الرفق والتفضل. يقول تبارك وتعالى الله لطيف لعباده يرزق من يشاء. ويقول أمير المؤمنين بل لم تخلو من لطفه مطرف عين في نعمة يحدثها لك أو سيئة يسترها عليك أو بلية يصرفها عنك. وفي دعاء الجوشن الكبير يا ألطف من كل لطيف. الحكيم السمزواري رحمة الله تعالى عليه في شرحه لدعاء الجوشن بعد أن ذكر وجود احتمالين في هذه الفقرة، الاحتمال الأول أن تكون من لطف كنصر بمعنى الرفق، والثاني أن تكون من لطف ككرم بمعنى الدقة، قال فإن جعلنا هذا الاسم من لطف لطفان كنصر لطف لطفان كنصر كان معناها أبر وأشد إحسانا برفقه برفق ولطف من كل لطيف. ومن هذا الباب اللطيف في قوله تعالى الله لطيف بعباده، واللطيف بهذا المعنى صفة فعلية لأنه بمعنى الرفق والإحسان، وهذه أفعال لله تبارك وتعالى، فهو منتزع بإزاء الفعل وليس منتزع من الذات. المعنى الرابع المتقن في الصنع والتدبير. أطلق اللطيف على الله تبارك وتعالى تارة بمعنى المتقن في الصنع وتارة بمعنى المتقن في التدبير. أما إتقان الصنع ففي عدة روايات، منها ما في دعاء الجوشن يا لطيف الصنع أي المتقن في صنعه، ما عن الإمام الرضا عليه السلام إن اللطيف منا على حد اتخاذ الصنع، أو ما رأيت الرجل يتخذ شيئا يلطف في اتخاذه فيقال ما ألطف فلانا، فكيف لا يقال للخالق لطيف إذا خلق لطيفا وجليلا. وأما إتقان التدبير فمنه قوله تعالى يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا إن ربي لطيف لما يشاء وهو العليم الحكيم. فإن المقصود من لطيف لما يشاء أي متقن في التدبير، يحقق ما يشاء ويتمه على وجه الحكمة. واللطيف بهذا المعنى أيضا صفة فعل، فإن تدبيرا أمر لتحقيق الغاية والغرض فعلا. فإطلاق اللطيف بهذا المعنى على الله تبارك وتعالى منتزعا من فعله لا منتزعا من ذاته. خب هذه هي المعاني اللغوية للطيف والمعاني التي استعملت في وصفه تبارك وتعالى وتسميته باسم اللطيف. السؤال هو اللطف في قاعدة اللطف هل هو مأخوذ من اللطيف بمعنى العالم بدقائق الأمور، أو مأخوذ من اللطيف بمعنى الذي لا يدرك، أو مأخوذ من اللطيف بمعنى الرفق، أو مأخوذ من اللطيف بمعنى إتقان الصنع والتدبير؟ ما نقول الله لطيف يفعل اللطف، لا إشكال ولا شبهة، ليس مأخوذ من أحد المعنيين الأوليين، لأن اللطف الذي نبحث عنه فعل لله، نحن نبحث عن اللطف هو فعل لله. هل الباري تبارك وتعالى يجب عليه أن يفعل ما يقرب العبد نحو الطاعة أم لا؟ فالبحث عن فعل، فإذا كان اللطف المبحث عنه فعل خرج المعنى الأول والمعنى الثاني، لأنهما معنيان منتزعان من الذات لا يرتبطان بالفعل. وبقي معنيان الرفق بمعنى الإحسان، عفوا اللطف بمعنى الإحسان والرفق، واللطف بمعنى ليس إتقان الصون وإنما بمعنى إتقان التدبير.
وممكن جمعهم بعد بمعنى أن هذا الرفق ليس،
فهل هو من هذا المعنى أو من هذا المعنى؟ الظاهر أن كلاهما محتمل، يحتمل أنه بمعنى الرفق،
ولا
خصوصا إذا أثبتنا قاعدة اللطف بدليل الجود والكرم الذي اعتمد عليه الشيخ المفيد. الشيخ المفيد يقول بوجوب قاعدة اللطف كما سوف يأتي من باب الجود، من باب الكرم. إذا كان واجب من باب الجود فبعد واضح أن اللطف الذي نثبته جود فيكون من الرفق. ويحتمل أيضا أن يكون من اللطف بمعنى إتقان التدبير، خصوصا إذا كان الدليل على قاعدة اللطف قبح نقض الغرض الذي اعتمد عليه المشهور، فإن معنى القاعدة حينئذ الباري تبارك وتعالى يجب أن يفعل ما يقرب العبد نحو الطاعة، لأنه لو لم يفعل مع إرادته للطاعة لكان ناقضا لغرضه، وهذا ينافي أن يكون متقنا للتدبير بمعنى أنه حكيم يوجد ما يحقق غايته ومقصوده. فكلا المعنيين ماذا؟ محتمل. يحتمل أن يكون اللطف الاصطلاحي مأخوذ من الرفق، ويحتمل أن يكون مأخوذا من إتقان التدبير، بل يمكن أن يقال ويحتمل أن يكون مأخوذا من إتقان الصنع، فإن إتقان الصنع بتحقيق غايته وغرضه. والباري تبارك وتعالى لو لم يحقق ما يؤدي إلى الغرض والغاية من الصنع، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لن يكون متقنا لصنعه، إذ ما قيمة هذا الصنع إذا كان عبثا باطلا بلا غاية. والحمد لله رب العالمين.